وعلى عثمان الذي وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمي العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازما، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في اتباع من خلف. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تحضرني الآن مقولة سيدنا عثمان بن عفان عندما صعد على المنبر فتلجلجت كلماته وتلعثم لسانه ولا يدري ما يقول في أول خطبة يخطبها للناس في بداية خلافته، فقال: أيها الناس، إنكم في حاجة إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال. أيها الأحبة الكرام، يحضرني وأنا قادم أننا بالفعل نحتاج إلى توبة خالصة لله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة ترقق بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتشرح بها صدورنا. اللهم ارزقنا توبة ترقق بها قلوبنا. اللهم ارزقنا توبة ترضى بها عنا ربنا. اللهم ارزقنا توبة لا تفضحنا بها يا ذا الجلال بذنوبنا. اللهم ارزقنا توبة يا ربنا تشرح بها صدورنا. اننا نحتاج بالفعل الى توبة ايها الاحباب، اننا ما نحتاج الى يقين بان لنا ربا سوف نلقاه، بان لنا ربا سوف يسألنا، بان لنا ربا سوف يحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة. اي والله، ان الامر في هذه الايام بالذات لا يحتاج الى بلاغة الكلام ولا الى فصاحة الاقوال، وانما نحتاج الى الاقبال على الملك الجبار جل جلاله. ايها الاحبة الكرام، ان السعادة الحقيقية في لقاء الله عز وجل في الاخرة، فان افضل النعم على الاطلاق واجلها واعلاها هو النظر الى وجه الله جل جلاله وسماع خطابه، كما جاء في مسلم عن صهيب أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، اللهم أسمع آذاننا هذا النداء يا رب، اللهم قر أعيننا بهذا النداء يا رب، اللهم اشرح صدورنا بهذا النداء يا رب، يا أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك، إن لكم عندنا موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيقال لهم: نعم، ولكنهم يعطوا فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الملك الكريم الجواد. وفي حديث آخر: فلا يلتفتون إلى شيء، أي لا يلتفتون إلى شيء من النعيم طالما ينظرون إلى الله عز وجل. خذ أكل، خذ شراب، خذ حرعين، يقول: لا، لا أريد شيئا بعدما نظرت إلى وجه الملك جل جلاله. فبين صلى الله عليه وسلم أن اللذة والنعيم وقرة العين والفرح والسرور التي تحصل بالنظر إلى وجه الله عز وجل فوق ما يحصل من اللذة والتمتع بالطعام والشراب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين البتة. أرجو من الأخوة التقارب في الصفوف، أسأل الله أن يفتح لكم في الجنة، من كان أمامه فرجة فليفتح لإخوانه بنية أن يجعل الله لك فتحة في الجنة، لا تتحرك إلا بالنية، أسأل الله عز وجل لك ذلك أيها الأحبة الكرام. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نسبة بين اللذتين البتة، فطالما أنه فاز باللذة النظر إلى وجه الله عز وجل لا ينظر إلى أي نعيم خائف تماما، وبالنظر وقد وجد أنه لوصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته، ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر والذكر، ولا تتيسر المواظبة على الفكر والذكر إلا بانقطاع حب الدنيا من القلب، ولا ينقطع حب الدنيا من القلب إلا بترك الشهوات وقمع الشهوات وقمع المشتهيات. ولا يمكن أن تترك الشهوات وأن تتخلى عن المشتهيات إلا بنار الخوف من الله عز وجل، فالخوف من الله هو الذي يحرق الشهوات ويقيد الجوارح بطاعة الملك الرحيم الرحمن. إننا بحاجة إلى الخوف من الله، الخوف من الله هو الصوت كرباج الذي يسوق الله به عباده بالعلم والعمل لينال بهما القرب من الله عز وجل. الخوف من الله هو عبارة عن تألم القلب لتوقع مكروه في الاستقبال. الخوف من الله هو الذي يقيد الجوارح بالطاعة ويكفوها عن المعاصي ويمنعها عن الذنوب. الخوف من الله، الخوف من الله تارة ينظر العبد إلى نفسه لكثرة الجناية باقتراف المعاصي والذنوب والجناية والتعدي على حرمات الله عز وجل، فيخاف على نفسه يوم لقاء الله، يوم أن يسأله لماذا فعلت هذه المعاصي ولم تنظر إلى عيني وأنا أنظر إليك. كمثل رجل جنى جناية فوقع في يد الملك، فإنه ينظر إلى جنايته وإلى عقوبة القانون من الملك في حقه، لأنه ينظر إلى كثرة معاصيه. وتارة يكون الخوف من الله ليس لذنوبك ولكن لمعرفتك بذات الله عز وجل وجلاله وصفاته وأسمائه، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كمثل رجل وقع تحت مقالب سبع، فإنه لم يجرم جرما ولم يذنب ذنبا ولكنه يخاف لعلمه بصفة السبع وقدرته على الافتراس والتغلب. فإنك لا تخاف على نفسك من ذنوب نفسك، وإنما من جلال الرب وعلوه وعظمته وجبروته سبحانه وتعالى. وأفضل الخوف ما يكون الخوف من الأمرين لمعرفتك بعيوب نفسك وذنوب حياتك ومعرفتك بجلال ربك. فكلما كان الإنسان أعلم بعيوب نفسه وأعلم بصفات ربه كلما ازداد خوفه من الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله في الحديث الصحيح عن ابن مسعود: ألا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد خوفه من الله عز وجل. أما الذين يزعمون العلم ولا يخافون من الله فهؤلاء طبع على قلوبكم الران، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما، كفاك أن تخشى الله، كفى بذلك هو العلم الحقيقي، هو أن تخشى الله، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. أيها الأحبة الكرام، نحن في حاجة إلى الخوف من الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الله جمع الله للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان، وهي مقامات مجامع أهل الجنات. قال ربنا هدى ورحمة لمن؟ للذين هم لربهم يرهبون، للذين يخافون ربهم. قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بل الله عز وجل ما من آية تدل على فضيلة العلم إلا ودلت على فضيلة الخوف، لأن الخوف ثمرة العلم بالله عز وجل. ولذلك قال ربنا وخافون إن كنتم مؤمنين، فأمر بالخوف وشرطه وأوجبه في صحة الإيمان. فلا يتصور ولا يمكن أن يتخيل مؤمن لا يخاف من الله، وذلك على درجات. فإن قوي إيمانه قوي خوفه، وإن ضعف إيمانه ضعف خوفه. ولكن لا يتصور مؤمن لا يخاف من الله عز وجل. الخوف من الله ثمرته الأمان يوم القيامة. وقال الله عز وجل حاكيا عن أهل الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نخاف في الدنيا. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وانظر إلى الذين يسارعون في الخيرات حاكيا الله عز وجل عنهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الله أكبر، كيف هو يخشى الله ومشفق أيضا من الخوف من الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت ابنة الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أولئك الذين يسارعون في الخيرات، أي الذين يتوبون ويريدون أن يمحوا الذنوب بكثير الحسنات، يريدون أن ينسوا الذنوب بكثير الأعمال الصالحات. الذين يسارعون في الخيرات هم الذين كانوا يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، ولذلك يسارعون في الخيرات. قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين كانوا يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسؤال الآن، هل أنت تخاف الله؟ هل أنت تخاف الله؟ يقول الفضيل إذا قيل لك هل أنت تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم كذبت. لأن الخوف من الله ليس باللسان، وإنما بمنع الجوارح عن المعاصي وتسخيرها للطاعات. الخوف من الله هو الذي يمنع النفس عن الشهوات ويمنع النفس عن الحرام. إن الخوف من الله إذا لم يؤثر في النفس ويوصلها على طاعة الله فهو حديث نفس، لا يتعدى دقيقة أو دقيقتين ثم يذهب لحاله. ولذلك أقول لك، هل أنت تخاف الله؟ هل أنت تخاف الله؟ هل أنت تخاف الله في عينك، في بدنك، في قدمك، في يدك، في لسانك؟ هل أنت تخاف الله في قلبك؟ هل أنت تخاف الله؟ الله الجبار الملك، الملك الذي لو أهلك الأولين والآخرين لا يبالي ولا يمنعه مانع. هل أنت تخاف الملك؟ الملك إياك أن تجوي، لأنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم كذبت، ولكن فليصدق فعلك قولك وإيمانك. وللخوف درجات ثلاث: الخوف الضعيف المستهين، وذلك الذي يجرى مجرى رقة النساء. النساء عندما ترى منظر أو تسمع كلمة مؤثرة تبكي لأي إحساس، فكذلك هذا هو الخوف الضعيف. يرى الواحد فينا جنازة، أو يسمع آيات عن أوائل القيامة، أو عن وصف النار، يبكي ويصرخ ويشهق ونظن أنه سيموت، ثم بعد ذلك يمسح العينين ولا يوجد تأثير بعد ذلك لهذا الخوف، كمثل الذي يضرب دابة بقضيب ضعيف لا يهذبها ولا يحكمها. ولذلك قال القائلون: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. وقال بعض السلف: من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه، ومن خاف الله هرب إليه. وقيل لبعضهم: كيف يكون العبد خائفا من الله؟ قال: أن ينزل نفسه منزلة السقيم الذي يخاف على نفسه طول السقام، أن ينزل نفسه منزلة المريض الذي يتحرز لنفسه مخافة أن يطول مرضه ومخافة أن يزداد ألمه. ذلك هو الخوف الضعيف. ما فائدة أن يتجمع الناس جميعا في ليلة القدر ونبكي وندعو وبعد ذلك نعود إلى الدنيا وشهواتها؟ هذا خوف ضعيف لا قيمة له. أما الخوف المعتدل فهو الذي يمنع نفسه من الشهوة حتى وإن كانت محببة إليه، كمثل الذي يحب العسل ولكن يعلم أن هذا العسل فيه سم له، فإنه يحرم على نفسه العسل رغم أنه يحبه لوجود الضرر فيه. ولذلك الخائف من الله الحق هو الذي يكف الجوارح، يمنع الجوارح عن المعاصي ويسخرها ويكلفها بالطاعات. الخوف من الله هو الذي يملأ القلب استكانة وذلا وخشوعا وتوبة وخضوعا وذلا للملك الجبار جل جلاله. الخوف من الله هو الذي يشغل هم الإنسان بالملك جل جلاله، فيصير همه مشغولا به وقلبه مشتاقا إليه، كمن وقع في مخالب سبح فإنه يظل دائما مشغولا بالسبح، ربما يغفل السبع فيفلت، أو أن السبع سيهجم عليه فيأكله. فكذلك الخائف دائما مشغولا بالملك سبحانه وتعالى. بين الرجاء والخوف، هل سيفلته الله عز وجل ويرحمه، أم سيعاقبه الله عز وجل ويعذبه؟ هذا هو الخوف المعتدل. أما الدرجة الثالثة من درجات الخوف فهو الخوف المفرط الذي تجاوز حدود الاعتدال، والذي يصل بصاحبه إلى درجة اليأس من رحمة الله عز وجل، وهو مذموم. لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك هل أنت تخاف الله؟ قلت لكم في بداية الخطبة، أتذكر قول عثمان عندما قال: أيها الناس، نحن بحاجة إلى إمام فعال خير لكم من إمام قوال؟ هل أنت بالفعل تخاف الله؟ هل غلب على قلبك خوف الموت قبل التوبة، أو خوف نقض التوبة ونفس العهد؟ هل غلب على قلبك خوف الميل عن الاستقامة؟ هل غلب على قلبك خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله؟ هل غلب على قلبك الانشغال عن الله بغير الله؟ هل غلب على قلبك كثرة البصر بنعم الله عز وجل عليك؟ هل غلب على قلبك خوف أن يستدرجك الله عز وجل بنعمه عليك فتعصي الله عز وجل بنعمه التي أعطاها لك إليه؟ هل غلب على قلبك خوف الافتضاح قبل الموت؟ هل غلب على قلبك زوال رقة القلب وتبدلها بالقساوة؟ هل غلب على قلبك أن يفضحك الله عز وجل قبل الموت بذنوبك؟ هل غلب على قلبك أن يختم الله عز وجل على قلبك عند الموت ويختم عليك بسوء الخاتمة بأعمالك التي لا يعلمها إلا الله؟ هل غلب على قلبك أن يختم لك بخاتمة السوء وأنت على المعاصي؟ هل أنت تخاف الله؟ هل أنت تخاف الله؟ هل غلب على قلبك يوم يقف الناس يوم القيامة وينادي منادي هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي؟ في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقبض كفه اليمنى وقال: هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم قبض كفه اليسرى وقال: هذا كتاب الله كتب فيه الله أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم قال النبي: وإن الرجل من أهل السعادة لا يعمل بعمل أهل الشقاوة، أي الذي دخل الجنة كان يعمل بعمل أهل الشقاوة، ولكن سبق عليه الكتاب حتى قال الناس كأنه هذا من أهل الشقاوة، بل هو روع، فكيف دخل الجنة؟ فيسبق عليه الكتاب فيستنقذه الله من النار ولو بفواق ناقة، ولو بزمن ذبح الناقة، بزمن ذبح الجمل، ولأن الأعمال بالخواتيم فلا تغتر بعمل قد دفته، ولكن احرص دائما أن تكون دائما العمل ودائما الطاعة لله عز وجل. وإن آل الشقاوة لا يعمل بعمل آل السعادة حتى يقال كأنه ده عبد الشيخ، ده الملتزم، ده القارئ، بل هو المكان لا يدخل الجنة من يدخلها، فيطبق عليه الكتاب فيستخرجه الله من الجنة ولو بفواق ناقة. السعيد من سعد بقضاء الله، والسقي من سقي بقضاء الله، وإنما الأعمال بالخواتيم. فاحرص على أن تكون دائما طاعة لله عز وجل. وفي مثل هذا المعنى قال رسول الله كما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. وإن والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل منكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقال كأنه بل هو قائم الليل وصلي صائم، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يقال كأنه هو بل هو هو، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ويدلنا هذا الحديث على أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان لا يتكاسل أبدا عن تقديم الطاعات. متى يأتيك الموت؟ أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا خاتمتنا، أسأل الله أن يميتنا ونحن طائعون له، مصلون له، راكعون له، ساجدون له، موحدون له سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هل أنت تخاف الله يوم يقوم الله عز وجل بين الناس وينادي كما روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، ويسمعهم بصوت يسمع أدلاهم كما يسمع أقصاهم الداني والقاصي، ويقول: أيها الناس، إني قد أنصت إليكم منذ أن خلقتكم، فأنصتوا إلي اليوم. أيها الناس، إني قد وضعت نسبة ووضعت النسبة، إني قلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان وفلان أغنى من فلان، فالآن أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ فيرفع للقوم لواء، فيتبع القوم لواءهم حتى يدخلوا الجنة. كن تقيا، كن خائفا من الله عز وجل. أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يقول الله عز وجل: هذا وعد من الملك الذي لا يخلف وعده، وعد من الملك الذي لا ينقض عهده. يقول الله: وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الخائفين منك يا رب. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا هذا الحديث وكفى، وارزقنا نعمة هذا الحديث وكفى، لا يلج النار أحد، لا يدخل النار أحد، بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. إن كان اللبن يعود إلى مكانه في الحيوان، فكذلك من يبكي من خشية الله مستحيل أن يعود إلى النار أبدا. ولذلك أقول لكم: أسأل الله أن يرزقنا نعمة هذا الحديث، لا يلج النار أحد، بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ولذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا عينين هصالتين بظروف الذبح، اللهم ارزقنا عينين هصالتين بظروف الذبح. لما يا رسول الله؟ ألم يقسم الله بعزته ألا يدخل النار أحد بكى من خشية الله؟ ولذلك كان النبي يقول: ارزقنا عينا باكية يا رب. كما أقول لكم وأكررها للمرة الثالثة، ما أحوجنا إلى توبة، ما أحوجنا إلى الأفعال خير من الأقوال. يقول رسول الله: اللهم ارزقنا عينين هصالتين بظروف الدمع، تشفيان القلب بظروف الدمع، قبل أن تصير الدموع دما والأطراف جمرة. نحو دعاء رسول الله: اللهم ارزقنا عينين هصالتين تشفيان القلب بظروف الدمع، قبل أن تصير الدموع دما والأضراس جمرة. ألم يقل الحبيب كالنبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قاعد لوحده
يبص للسماء ويبص لقدرة ربنا انظر العبد الزوم كتير سيبني للغاية دلوقتي يا رب، بأحلامك يا رب، بأكرامك يا رب، بأجودك يا رب، بألطفك يا رب، لو شئت لأهلكتني يا رب، وجابرت الأرض أن تبتلعني يا رب. فتفيض عيناه خوفا من الله، سبعة يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كمثل هذا الرجل. كما في البخاري عندما أوصى أهله وقال إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبة ثم أوقدوا فيه النار وأشعلوا جسدي حتى إذا أكلت النار لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت أيني أي طحنت وصارت رمادا، فانظروا يوما راحا أي يوما شديد الرياح، وضروني أي انفخوني في هذه الرياح حتى أتفرق جسدي في كل مكان، ولكن أين أذهب من الملك؟ أين أذهب من الخالق؟ أين أذهب من القادر الذي لا يغفل عنه ذرة في الأرض ولا في السماء؟ جمع الله عز وجل بذراته وبكل مكوناته بين يديه. قال عبدي ما الذي دفعك على ما صنعت؟ قال من خشيتك يا رب، هوري وشي منك فيل يا رب، هأملك ازاي يا رب، هأقف بين يدك ازاي يا رب. فإذا بالله عز وجل قال له فمن خشيتك لي غفرت لك ذنوبك، وذلك قبل أن يسن ما في شريعتنا من عدم جواز ذلك. حبيبي في الله، كيف أعرف أنني أخاف الله؟ أسأل الله عز وجل ألا يجعلني من المنافقين ولا من المرائين الذين يتكلمون ولا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، يعني قام الليل، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج أي من خاف بادر إلى الطاعة، من خاف أدلج أي من خاف تاب إلى الله، من خاف أدلج أي من راقب الله عز وجل، ومن أدلج بلغ المنزلة أي بلغ الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، هي ما تستاهلش منا نشتغل ولا ايه؟ ألا إن سلعة الله الجنة. يا ليتني من بين أصحاب رسول الله، كنت أتمنى أن أكون واحدا من بين أصحاب النبي عندما صعد النبي المنبر وقال كلمة لا تأخذ من أوقاتنا ربع دقيقة، ربع دقيقة، ولكن كيف كان رد صحابة رسول الله؟ أما نحن وأمثال خطب خطب، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. صعد النبي المنبر وقال أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى وجوه أصحاب النبي وجوههم ولهم خميل، أي لهم صوت للبكاء مخنوق، لا يريدون أن يرفعوا أصواتهم بالصراخ والبكاء. يا رسول الله ما الذي تعلمه حتى إذا علمناه لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا؟ إنكم لا تعلمون أن النار دار الذل والهوان والعذاب والخذلان، دار الشهيق والزفرات والأنين والعبرات، دار أهلها أهل البؤس والشقاء والندامة والبكاء، الأغلال تجمع بين أيديهم وأعناقهم، والنار تضطرم وتشتعل من تحتهم ومن فوقهم، شرابهم من حميم يُنثر به ما في بطونهم والجلود، وطعامهم من شجر الزقوم كالمؤل يغلي في البطون. كيف لو أبصرت أهل النار وهم يسحبون على وجوههم وهم لا يبصرون؟ كيف لو سمعت صراخهم وهم لا يسمعون؟ يقولون ربنا أخرجنا منها، فيقال له مخسأوا فيها ولا تكلمون. يسألون ربهم الموت فلا يجابون. هذا ما قال عنه رسول الله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا كثيرا ولضحكتم قليلا. اي والله يا رسول الله ليتنا كنا من اصحاب رسول الله. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، نزل على رسول الله، بل نزل على قلوب خاشعة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فلما تلاها النبي على الأصحاب وقع فتى مغشيا مغمى عليه، فوضع النبي يده على قلبه فوجده ما يزال يتحرك. فلما استيقظ قال للفتى: قل لا إله إلا الله. فقالها الفتى فبشره النبي بالجنة. قيل: ومن بيننا يا رسول الله؟ لماذا وبالذات تبشره بالجنة يا رسول الله؟ فقال النبي: ألم يقل ربنا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد؟ الجنة لا تنال إلا للخائفين. نختم. هذا خوف رسول الله في البخاري، وانظر إلى رقة ورفق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي يا رسول الله. اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. اقرأ علي باخلاص، اقرأ علي واخلص النية، اقرأ علي فان القرآن لو انزل على الجبال لذابت من الخشية، اقرأ علي فان القرآن ليس فيه العيب انما العيب في القلوب التي تتلى في القرآن، اقرأ علي فإنه أحب ولا أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود في سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي: حسبك. فالتفت إليه فإذا بعينيه تذرفان: صل اللهم على رسول الله. الرسول يقول شهيدا عليه. كيف تقول له؟ كيف تقابله؟ كيف تريه عينك؟ يقول عمرو بن العاص: والله لما أسلم ما كان وجه أحب إلي من وجه رسول الله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله، وإني والله ما أسلمت حتى أخذت عهدا على النبي، وقال: والله لا أسلم حتى أخذ منك عهدا أن يغفر الله عز وجل لي كل ما سلف. فقال: يا رسول الله، آمن عمرو وغفر الله لك ما سلف. يقول عند الوفاة لعبد الله بن عمرو إلى ولدي: والله يا بني، ما نسيت أبدا الذي كنت أمام رسول الله أجابه في الحروب وأنا مع فريق الكفر. والله ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من وجه رسول الله حياء من رسول الله، وإن سألني أحد عن وصف وجه رسول الله لا أستطيع، لأنني كنت لا أتمالك أن أصيل النظر إلى وجه رسول الله حياء من رسول الله. هذا رجل أخذ من النبي عهد أن يغفر الله كل ما سلف، فكيف أنت تلقى بوجهك وجه رسول الله؟ فكيف أنت تلقى بوجهك وجه رسول الله؟ ألم يقل ربنا عن الرعد والملائكة: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ أسأل الله أن يرزقنا خوفا منه وخشوعا له وطاعة له. توبة يا رب توبة، توبة يا رب توبة، توبة يا رب توبة، توبة يا رب توبة. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى. وهذا خوف الصحابة من الملك الجبار، فإنهم ازداد علمهم بالله عز وجل فازداد خوفهم منه سبحانه وتعالى. ونحن غالبنا ما بين التفريط بل الإفراط والأمن، لأنه كلما زاد علم الإنسان فينا بعيوب نفسه وبجلال ربه زاد خوفه، وكلما زاد جهد الواحد فينا بعيوب نفسه وبربه ازداد أمنه من الله عز وجل. هذا أبو بكر الصديق يقول: ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن. أبو بكر كان إذا وقف للصلاة كأنه عود يهتز من خشية الله عز وجل، ولما له، وهو صاحب رسول الله الذي كان إذا وقف بين يدي الله سمع لصدره أزيز، أي صوت الغليان كأزيز المرشة كأزيز القطر على النار. عمر، وما أدراك ما عمر، وكنا مع عمر في المرة السابقة. عمر سمع قارئا يقول: إن عذاب الرب إلا عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فبكى واستند إلى الحائط وذهب إلى البيت مريضا، ولم يزل مريضا، والناس يظنونه مريض وما هو بمريض، ولكنه خائف من الله عز وجل. كان يرى على وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان إذا فتح فمه شم من رائحة فمه رائحة الكبد المشوي لاحتراق أحشائه من الله عز وجل خوفا وخشية. عثمان بن عفان، وما أحوجنا إلى ما يفعله عثمان بن عفان؟ لما تجاهلنا زيارة القبور للاتعاظ؟ لا ندعو إلا لأداء الواجبات، وخوفا من لوم الناس وعتاب الناس كان إذا وقف على القبر بكى، فقيل له: لم تبكي؟ قال: والله لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أخبر إلى أيتهما أصير. هذا عبد الله بن عمر لما يسمع: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يغلبه البكاء حتى صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: يبكي عند الموت والاحتضار، فقيل له: لم تبكي؟ قال: والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي لأنني أصبحت في صعود مهبطة بين جنة ونار ولا أدري إلى أيتهما أصير. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: ابكوا، مش عايز أبكي، فتباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فوالله لو يعلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته، ولصلى حتى ينكسر صلبه. ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يقول عبد الله: كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى تحت عينيه مثل الشراك البالي، أي مثل الحذاء المتمزق من كثرة البكاء لله عز وجل. يقول موسى بن مسعود: كنا إذا جلسنا إلى سفيان الثوري فكأن النار قد أحاطت بنا من شدة خشيته لله عز وجل. ويحدث أحدهم عن الحسن البصري يقول: كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه وأخيه، وكان إذا جلس فكأنما أسير أمر بقطع رقبته، وكان إذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. وزرارة بن أوفى قاضي البصرة يصلي بالناس صلاة الفجر وهو يقرأ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير يقع مغشيا عليه ويموت خوفا من الله عز وجل. نختم: هل أنت تخاف الله؟ هنستفيد إيه من كثرة كلام؟ ولكن أعود وأقول: هل أنت تخاف الله؟ أنت فعلا في نيتك أن تخاف الله؟ نسأل الله عز وجل ذلك. يا هذا، يا من ترادفت عليك يوم القيامة الهموم والكروب وأحاطت بك الأهوال والخطوب وأثقلت ظهرك الأهوال والذنوب، عندها تقول: قد سودت وجه البعوض وأثقلت ظهر الذنوب، يا شؤم نفسي غدا تحشري إذا أحاطت بالكروب، وصوت داع دعا باسمي أين المفر وما أجيبه. أختم بما أذكره عن سيدنا عثمان عندما كان يقف على القبر يبكي، فقيل: تبكي من هذا وتذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ فقال قال والله إني أعلم أن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أهون، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. حضرتني الآلة ذاكرة أن العبد لله الذي أمامكم قد مات وأوري التراب وأغلقت عليه الأبواب واستبدت عليه الظلمات وجلس في قبره أيام وليالي بل سنوات، ثم بعد ذلك يخرج من قبره تعرف تجملك من ينتظرك بعملك، احمل هذا العمل فوق ظهرك. تقول لها، قال لها: ألم تكن تسعى إلى شهواتك في الدنيا وتستلذ بها؟ فاحملها كما كنت تلتذ بها في الدنيا. ويحملها ثقيل يريد أن يلقيها في أي مكان في أرض المحشر، ولكن وراءه ملك ينهره نهرا ويسوقه سوقا. لا، هتقابل ربك بيها، امشي كما كنت تلتذ بها في الدنيا، فهي معك الآن بين يدي الله عز وجل. أذكر هذا الموقف. يا رب يا رب، سميت نفسك الستير، فلا تفضحنا فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا يوم العرض عليك. يا رب يا رب، لا يعلم ذنوبنا إلا أنت، وما سترنا إلا أنت، وما لطف بنا إلا أنت. سميت نفسك الصبور، تصبر على أذانا وتصبر على ذنوبنا وتصبر على معاصينا. يا رب يا رب، باليوم من هذا اليوم ومن هذا المكان، ها هو المسلمون يتضرعون إليه ويلتجئون إليه ويشتكون إليه. يا رب يا رب، لا تفضحنا بذنوبنا قبل الموت، لا تفضحنا بذنوبنا قبل الموت، وأحسن خاتمتنا بين يديك، وأحسن خاتمتنا بين يديك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. يا من ليس لنا رب سواه ولا إله غيره، اشرح صدورنا ونور قلوبنا واغفر ذنوبنا ورب أبناءنا ووسع أرزاقنا وفرج كروبنا وقض ديننا وقض ديننا ووسع أرزاقنا واستر بناتنا وأد نساءنا وانصر إخواننا وانصر إخواننا وثبت جندنا وثبت جندنا وحرر أقصانا وحرر أقصانا. أحسن خاتمتنا، نظر عند الموت وجوهنا، نظر عند الموت وجوهنا، تب علينا قبل موتنا، ارض عنا قبل موتنا. أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، أنر قبورنا، أنر قبورنا، افتح قبورنا، افتح قبورنا. ثبتنا عند السؤال الملكين ربنا، ثبتنا عند سؤال الملكين ربنا. أحسن خاتمتنا، افتح لنا في القبر روضة من رياضك ربنا، افتح لنا روضة من رياضك ربنا. أنر صراطنا، أنر صراطنا، هون حسابنا، يمن كتابنا، يمن كتابنا، يمن كتابنا. يوم لقائك لا تفضحنا ربنا، يوم لقائك لا تفضحنا ربنا. استر ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا. اغفر لنا كما سترت علينا في الدنيا يا رب يا رب يا رب يا رب. يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح، لا تجعلنا حطبا للنار يا رب، ولا تجعلنا وقودا للنار يا رب، ولا تجعلنا وقودا للنار يا رب. يا رب يا ملك، مهما ندعو فأنت الأعلم بنا، ومهما نري نقول فأنت أعلم بنا، ومهما ندعو فأنت أعلم بنا، ومهما نقول فلا نقول إلا ما أمرتنا. يا رب يا رب، حقق لنا ما لم نسألك به، وحقق لنا فوق أمانينا التي طلبناها منه، فإنك تقول للشيء كن فيكون، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأغلى دعاء وأرجى دعاء وأغلى دعاء وكل ما نتمناه منك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب اللهم ارض عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب، نقسم عليك بجلالك وعزتك يا رب ألا تخرجنا من مسجد قباء إلا وقد رضيت عنا يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد رضيت عنا يا رب. اللهم أكرم ضيوفك وزوار بيتك، اللهم إنا ضيوف في بيتك وزوار لبيتك، فأخرجنا بكرامة الرضا عنا يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ندعو للأخ الفاضل رحمه الله حج صلاح الذي تبرع ببناء جزء كبير من هذا المسجد، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتغمده بعفوه وغفرانه سبحانه وتعالى، اللهم آمين. وكذلك نذكر إخواننا جميعا بشدة البرد التي يتعرض لها الناس الآن في القرى الفقيرة وفي الصعيد وإلى غير ذلك، فكونوا من الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا، والأهم من ذلك والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا الكرب ما ظهر منها وما بطن. حبيبي في الله، إياك أن تكون ممن قال فيهم القائل: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. قوموا لصلاتكم.